لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسحر أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس 35 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. ونعود في باب الدلالة وهو الحديث بن سعد الساعدي رضي عنه أن رسول الله صلى الله قال يوم خيبر تقين الراية غدا رجلا لا يديه يحبه ويحب الله ورسوله فبات الناس يذوقون ليلته أيهم وطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب يا رسول الله؟ هو يشتكي. قال فأرسلي إليه فأتي به. فبصقه صلى الله عليه وسلم في عينيه وبرئ يكن به وجع. فقال علي رضي الله يا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال عليه الصلاة والسلام انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر معه. والحديث متفق عليه. أول ما يدل عليه هذا الحديث فضل سيدنا علي رضي الله عنه والمزية التي شهد له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله كل منهما يحبه. والمناسبة كانت كما قال الراوي في يوم خيبر في غزوة خيبر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح عليه في أول يوم عدة حصون وخيبر كلها حصون لليهود. فتح الله عليه عدة حصون واستسلم أهلها إلا حصنان يسميان الوطيح والسلال. هذان الحصنان استعصى فتحهما. في أول يوم أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فحاصروا وقاتلوا ولم يأت جهدهم بطائل. في اليوم الثاني كذلك. في مساء اليوم الثاني قال هذا الكلام لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. هذه أول شهادة. الشهادة الثانية قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وقد يقول الراوي سهل رضي الله عنه بات الصحابة تلك الليلة يذوقون أن يخوضون ويتحدثون ويتساءلون ترى من هو هذا الذي نعته رسول الله بهذه النعوت والذي يكون له شرف الفتح وسيعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته. كان هذا الرجل عليا رضي الله عنه. إذن هذه مزية جليلة كبرى لسيدنا علي. والواقع أن مزية سيدنا علي رضي الله عنه ليست محصورة في هذا الحديث، بل هنالك شهادات أخرى من النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه تؤكد له هذه المزية. من ذلك أنه عندما عزم على الهجرة من مكة إلى المدينة لم يجد إنسانا يخلفه في بيته وعلى الأمانات التي كانت عنده للمشركين، لم يجد إنسانا يخلفه خيرا من علي رضي الله عنه، ولذا أمره أن يتلبث من بعده وأن يبات في بيته وينام على سريره. ولما وجد أن علي رضي الله عنه ربما كان لا يبدو أن يكون بصحبة رسول الله، قال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة إبراهيم من موسى؟ وقد علمنا أن سيدنا موسى عندما ذهب إلى الطور للمناجاة خلف على قومه سيدنا هارون عليه الصلاة والسلام. هذه أيضا شهادة كبرى لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. ثم إن عليا هو ابن عم رسول الله الذي ربي في بيت رسول الله. وقد علمنا أن أبا طالب كان رجلا فقيرا وكان مكثرا من العيال والأولاد، وكان رسول الله رفيع الشعور شديد الحساسية سامي الذوق. وهو الذي لا ينسى أن أبا طالب رباه وأنفق عليه عندما كان طفلا، بل إلى أن أصبح شابا نافعا. فأراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقابل يدا بيد تغفلة لشيء من الإحسان الذي أحسن به إليه عمه، فأخذ سيدنا علي رضي الله عنه إليه ليكون هو المربي له وهو المنفق عليه. وأراد سيدنا رسول الله أن يكون ذلك نوعا من المعاونة لعمه أبي طالب. المهم أن سيدنا عليا ربي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أطفال. ثم إنه صهر المصطفى عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة في الجنة. كل ذلك يدل على ما لسيدنا علي من منزلة خاصة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكني أعود فأقول: هل كلفنا هذا الذي نقوله عن سيدنا علي؟ وهل كلفنا هذا الثناء الحقيقي الذي لا مبالغة فيه على سيدنا علي أن ننتقص شيئا من جانب غيره من أصحاب رسول الله؟ هل يكلفني الثناء على علي رضي الله عنه أن أجرح أو أن أنتقص في جانب أي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخرين؟ طبعا لا، بل إنني أزيد على هذا فأقول إن حب آل بيت رسول الله وعلي رضي الله عنه من لباب آل بيت رسول الله، جزء لا يتجزأ من حب رسول الله، وحب رسول الله جزء لا يتجزأ من حب الله سبحانه وتعالى. إلا أن هذا الذي نقوله عن آل بيت رسول الله لا يكلفنا أبدا أن نعمد فنجرح أيا من أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذا كانت محبتنا لآل بيت رسول الله ذلا لمحبة رسول الله، إذا فهذا الذل يمتد ثم يمتد إلى أن يتسع لأصحاب رسول الله جميعا. وإن كان آل بيت رسول الله أفضل لأنهم نالوا شرف الصحبة ونالوا عناية على ذلك شرف القرابة من المصطفى عليه الصلاة والسلام، إلا أنني ما دمت أحب آل بيت رسول الله لأنه فرع عن حب رسول الله، بل أعلم أن حب أصحاب رسول الله أيضا فرع عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فهذا الذي قلته لا يغض من مقام أبي بكر ولا يغض من مقام عمر ولا من مقام عثمان ولا من مقام أي من أولئك الذين ثبتت لهم الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر ليس عبارة عما يشبه كفتي ميزان إن ضغطت على إحداهما طاشت الأخرى، الأمر ليس كذلك. يعني بأن أقول إما أن أحب أبا بكر وعمر الصحابة إذا هذا يكلفني أن أزدر آل بيت رسول الله، وإما أن أحب آل بيت رسول الله إذا هذا يكلفني أن أزدر الصحابة. ما هذا المنطق؟ من قال هذا الكلام؟ المعين هو رسول الله، ومعين المعين هو الله جل جلاله. وإذا اقتضاني حب الله أن أحب رسوله، فحب رسول الله يقتضيني أن أحب كل من أحبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ والأنظر إلى الخصوص والعموم ماذا أجد؟ عموما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي. الحديث صحيح، الله الله أي اتقوا الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بالتجريح والإساءة من بعدي. ويقول الله الله في أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هذا كلام رسول الله عن أصحابه عموما، حب رسول الله، الأدب مع رسول الله. ماذا يقتضيني؟ يقتضيني أن أجل هؤلاء الصحابة عموما وأدعهم على العين والرأس، إن لم يكن لشيء فلهذا الكلام الذي قاله سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء منطقي وشيء شعوري لا يرتاب فيه أحد إطلاقا. أما الخصوص فما من واحد من الصحابة إلا وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء فريدا في ذلك. جلة أصحاب رسول الله، لا أقول كلهم، نال كل منهم شرف مدح وسماء خاص به. ابو بكر الصديق كلكم يعلم انه نال شرف صحبته صحبه رسول الله من مكة إلى المدينة المنورة، وسجل البيان الإلهي هذا الشرف لأبي بكر، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه أي رسول الله لمن؟ لأبي بكر: نعته الله بي الصحبة. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أليس أبو بكر هذا هو الذي عندما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأتوا بما عندهم من مال ليجهز جيش العسرة غزوة تبوك، وجاء الصحابة كل بما استطاع، جاء أبو بكر يستاق ماله كله. قال له رسول الله: ماذا أبقيت لعيالك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. هذا الذي فعل هذا، وقرت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. كيف لا نعلم مدى مكانته وسمو درجته عند رسول الله بل عند الله؟ وبالمناسبة أقول هنالك زيادة بعض الناس يزيدونها على هذا الحديث، وهي أن رسول الله قال له: إن الله يقرئك السلام ويقول: إن الله راض عنك. فهل أنت راض عن الله؟ فطرد أبو بكر بهذا الكلام وأخذته النشوة وقام يقفز أو يرقص إلى آخره، وقال: كيف لا أرضى عن الله؟ لم تثبت هذه الزيادة، هذه الزيادة لم تثبت في حديث صحيح ولا دون الصحيح أيضا. بالمناسبة قلنا ذلك، أليس أبو بكر هو الذي قال له رسول الله يوم كان يخطب قبيل وفاته يقول: عبد خيره الله بين زهرة الدنيا وما عند الله فاختار ما عند الله. لم يدرك الصحابة ماذا يعني رسول الله بهذا، ولكن أبا بكر علم الإشارة، بكى وصاح قائلا: تدنيت بأرواحنا وأمهاتنا. قال له رسول الله: على رسلك يا أبا بكر. أيها الناس، إن من أمن الناس علي في صحبته وقرابته وماله أبا بكر، ولو اتخذت خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا ما قاله رسول الله لأبي بكر رضي الله عنه. وعمر، ارجع إلى مناقب عمر في كتب الحديث في صحيحي البخاري ومسلم لتجد الثناء الذي أثنى به رسول الله على عمر، وكيف أن رسول الله شهد له بأنه ملهم وبأن الشيطان يفر منه، وله مواقف كثيرة أثنى فيها رسول الله على عمر رضي الله عنه. وعثمان، ولا أريد أن أطيل، وأفتح ملف ترجمة للصحابة، عثمان ألم يكن سهر رسول الله أولا وسهره ثانيا؟ ثم ماذا قال له رسول الله عندما توفي في الثانية؟ ماذا قال؟ قال: والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة لأعطيناكها. أنا عندما أسمع هذا الكلام يذهب بي الشعور يمينا وشمالا في تصور هذه المكانة الجليلة التي كان يتبيأها عثمان من قلب رسول الله. لو أن إنسانا زوج ابنته لأحب أحبابه إليه فماتت، ثم زوجه الثانية فماتت، وكانت عنده ثالثة، ربما غير فكرة، وربما تصور أن هذا الرجل شؤم على النساء. ولكن رسول الله يقول له مع ذلك: والله اقسم لو كانت عندنا ثالثة لأعطيناكها. هل يحتاج الإنسان من أجل أن يعلم مدى فضل عثمان فيكون أبيبا في حق عثمان إلى أكثر من هذا، إلى أكثر من أن يعلم أنه سهر رسول الله، والسهر من آل البيت سهره مرة أولى ومرة ثانية، ثم توج الله هذه العلاقة بهذه الكلمة. وعثمان أيضا هو الذي ساق أموالا لا تحصى يوم تجهيز جيش العسرة أيضا إلى رسول الله، ونظر إلى هذه الأموال كلها من ذهب ومن فضة ومن حمير وغير ذلك، وقال: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. أفيجرؤ إنسانا فيه ذرة من إيمان بالله ورسوله، وفيه ذرة من ذوق وشرف، يجرؤ بعد هذا أن ينتقص من عثمان فينسب إليه العين ويجلس فيكتب في التاريخ من برج عاجي وكأنه ملك من الملائكة المنزهين عن الخطأ، ويكتب عن أخطاء عثمان وعن مسالمه إلى آخره أيام خلافته. لو كان هذا الإنسان يملك ذوقا سليما، فضلا عن أن يملك مثقال ذرة من الأدب مع رسول الله أو مع الله عز وجل، لأخرس لسانه ولحطم قلمه من بين أنامله ولمنعه عن أن يحط كلمة من هذا القبيل. أي قلم هذا الذي أكتب به هذا الكلام الوقح عن رجل قال عنه رسول الله: ما ضر عثمان ما سمع بعد اليوم، وهو سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر من هنالك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمختلفي المرتبة ويصدق عليهم ما قاله الله، وما منا إلا له مقام معلوم، لكن يجمعهم قاسم مشترك أنهم أصحاب رسول الله، أن رسول الله أحبهم وأنه أثنى عليهم. إذا يجب علينا نحن من بعد، إن كنا فعلا نحب رسول الله، أن نتأدب مع أصحاب رسول الله، لأنني أعود فأقول: حبي لآل بيت رسول الله ولأصحاب رسول الله ذلا لحبي رسول الله، كما أن حبي لرسول الله ذلا لحب الله سبحانه وتعالى. هذا منطق، والله لا يمد عنه إلا منحرف مكنون القلب مليئا بالزغل. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، ومع هذا فلنتخذ من آل بيت رسول الله أساتذة لنا في هذا الصدد، ولنجعل منهم قدوة لنا في هذا الباب. كيف كان حب علي رضي الله عنه لأصحاب رسول الله، لأبي بكر، لعمر، لعثمان. ارجعوا إلى سيرة علي، وارجعوا إلى سيرة الخلفاء، فانظروا عظيم محبة سيدنا علي هؤلاء الخلفاء بل لعامة أصحاب رسول الله. وانظروا إلى حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي ولآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في الصحيح في كل مصادر التاريخ ومن ذكر الحافظ ابن كثير المحدث الثبت تحدث عن خلافة أبي بكر وأعماله أيام الردة وما أدراك ما العمل العظيم الذي قام به أبي بكر يوم استشرت الردة في الجزيرة العربية. ولكأن الله عز وجل قيد لذلك اليوم أبا بكر ولم يخيل إلي أن أي من الناس دون أبا بكر أبي بكر لم يكن يملك أن يسد تلك الثغرة الخطيرة. وقد رأينا موقف عمر العظيم، لكن مع ذلك أين موقف أبي بكر من عمر يوم قال له أخيار أجبار في الجاهلية وخيار في الإسلام يا عمر رجلت منك النصر وجئتني بخذلانك؟ عندما جاء يقول له هينا ما في معالجة أمر الردة، فإن الناس قد أصابهم الكلم وراء الكلم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعالج القضية بشيء من الحكمة. تحول أبو بكر إلى ما يشبه الصيام وانقض عليه يقول له هذا الكلام. جهز أبو بكر 11 جيشا في يوم واحد ووجه كل جيش إلى جهة من الجهات التي سمع أن الردة استشرت فيها، وهو بذاته جعل من نفسه قائدا لواحد من هذه الجيوش، واتخذ طريقه إلى بلد اسمها سر. ومن الذي جاء وأغلق عليه ثم الطريق؟ علي رضي الله عنه جاء أمسك بزمام فرسه وقال له يا خليفة رسول الله أقول لك ما قاله رسول الله لك يوم أحد، شم سيفك يعني اغني وعد إلى دارك، فوالله لئن نكب المسلمين بك لن تقوم لهم قائمة من بعدك. وظل يلح ويلح ويناقش حتى ثنى علي أبا بكر عن عزمه هذا، فنصب قائدا غيره وعاد إلى المدينة المنورة. هذا موقف سيدنا علي رضي الله عنه حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام من أبي بكر حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي كيف كان موقفه من عمر؟ كان عدده الأيمن في كل شيء، وكان مستشاره الأول دائما، وهو الذي قال عنه عمر لولا علي لهلك عمر، لأنه كان دائما العبد الأيمن والصمد الأول له. ولو أردت أن أطيل في هذا الباب لأطلت، لكن نموذج يكفي أيها الأخوة. إذا نحن نجعل من آل بيت رسول الله قبلة لنا في كيفية محبة أصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله، هكذا كان موقفهم، فكيف ينبغي أن يكون موقفنا؟ نحن موقفنا هو أن المحبوب الأول هو الله، ثم إن حب الله يحملنا على حب رسول الله، هكذا علمنا رسول الله. قال أحبوني أحب الله لما يغذيكم من نعمه، ثم قال وأحبوني لحب الله إياه، أي لا لأن محمد العربي ابن عبد الله ابن عبد المطلب، لا أحبوني لحب الله إياه. وهكذا نقول نحن أيضا. حبيبنا الأول هو الله عز وجل، وأسأل الله أن يجعل قلوبنا مصدقة لألسنتنا. ثم إننا نحب رسول الله لأن الله يحبه، ثم إننا نحب آل بيت رسول الله وندعهم في القلوب، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا أحباء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليت شعري لو أنني لم أقدر أبا بكر قدرا، ولم أقدر عمر قدرا، ولا عثمان قدرا، إذا ينبغي أن أسأل نفسي من الذي بنى هذا التاريخ؟ من الذي حقق هذه الفتوحات؟ من الذي أرسى دعائم هذا النصر الذي نرفع الرأس به عاليا إلى اليوم؟ من الذي بنى أمجاد هذه الأمة ساف فوق ساف فوق ساف؟ إذا كان أبو بكر خارج من الميزان، وعمر كذلك، وعثمان كذلك، وفلان كذلك، إذا ما في تاريخ إسلامي إطلاقا. هذا الشيء يعرفه كل عاقل. ثم نحن نعلم أن الأمر كما قال المصطفى، هلك المتنبع، هلك المفرط، هلك الذي يجنح إلى طرف الإفراط أو يجنح إلى طرف التفريط. المنهج العدلي الوسطية التي وصفنا الله بها ينبغي أن نحافظ عليه. الاعتدال، والاعتدال هذا فكر. عندما زرت لأول مرة أكرمني الله بالحج، زرت البقيع، وأول ما يواجه الإنسان في البقيع قبور آل البيت. بدأت فتوجهت إلى آل بيت رسول الله وسلمت على آل بيت رسول الله، ووجدتني قد اندمجت مع إخوة كرام لي من إيران والعراق إلى ما هناك. وقفت معه وتأثرت بآل البيت كما تأثر، وسمعت واحدا منهم يقف فيلقي قصيدة باللغة الفارسية وتتضمن رثاء بعض من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نكبوا فعلا بيد طائفة من بني أمية، ونحن نشكو من آلام قلوبنا كما يشكو الفعل. نعم، وأنا لا أفقه من الفارسية إلا قليلا، ولكني مع ذلك تأثرت بما يقولون، وبكوا وبكيت معهم، وتأثروا وتأثرت معهم من آل بيت رسول الله. فلما انتهيت من زيارة آل بيت رسول الله تابع ليتمم زيارة أصحاب رسول الله، أمهات المؤمنين، زوجات رسول الله، شهداء الحرة. آلمني جدا أن أجد هؤلاء الإخوة انفتلوا وخرجوا دون أن يتعرفوا على صحابي من أولئك الصحابة بشكل من ما قلب المؤمن الذي ربي في ظلال النبوة لا يعلم هذا إطلاق. أنا لا أعلم هذا الإفراط أو التفريط. حبي لأمهات المؤمنين ولأصحاب رسول الله ولعثمان ولفلان لا يمكن أن ينسيني حبي لآل بيت رسول الله، ولا يمكن أن ينسيني جراحي الذي أشعر به صباح مساء كلما قرأت عن نكبة آل بيت رسول الله وقصة الحسين وما إلى ذلك. نعم، ولكن أقول كما قال البوصيري رحمه الله تعالى في همزيته، آل بيت النبي تبتم وطاب المدخل فيكم وطاب الرثاء
أنا حسان مضحكم فإذا مهت عليكم فإنني الخنساء سبتم الناس بالتقى وسواكا سودته البيضاء والصفراء إلى أن قال غير أني فوضت أمري إلى الله. وتفويض هي الأمور ضرائب. نعم أنا أقول كما قال أنا حسان مضحكم فإذا مهت عليكم فإنني الخنساء وأقول أكثر فابكيهم ما استطعت إن بكاء في عظيم من إن قليلا في عظيم من المصاب بكاء. أقول هذا الكلام لكن أعيد فأقول غير أني فوضت أمري إلى الله وتفويض هي الأمور برائي وهذا لا يحجبني عن محبة آل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وأمهات المؤمنين. على هذا نلقى ربنا سبحانه وتعالى وبهذا القلب المتسع بحبهم جميعا نرجو أن نقف تحت مظلة الرحمة الإلهية ونرجو أن ننال شفاعة سيدنا وحبيبنا محمد عليه السلام والسلام. إذا هذه كلمة قلناها لأن أول ما ينطق به هذا الحديث فضل عظيم لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. وقد أوضحنا التوازن في هذا الموضوع والخط الإسلامي الذي ينبغي أن ننهجه في هذه المسألة. الموضوع الآخر قالوا لما سأل رسول الله أين علي قال إنه يشكو عيني ولكنه صلى الله عليه وسلم قال أرسله إليه فأنت كان يشكو رمدا في عيني فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيني فبرئتا للتوب فترة. نقف عند هذا الحديث متفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم ولا إشكال في صحة الحديث. إذن أين الإشكال؟ الإشكال ما قد يستمعه إنسانا باسم العلم باسم العلم فيقول إن هذا لا يتفق مع العلم. البصاق ليس دواء للرمد فضلا عن أنه ربما كان محملا بجراثيم وميكروبات فأنا لا أصدق أن يكون الأمر بهذا الشكل. ثم إنني رجل علم ولذلك فأنا أرفض منطق المعجزات أرفض منطق المعجزات. هذه هي المشكلة التي ينبغي أن نضعها في الميزان بل نضعها تحت مجهر العلم الحقيقي وليست مشكلة لكن أنا أسميها تجاوز المشكلة لأن بعض السطحيين والسذاج والمغرمين والمتطرفين على أوروبا هكذا يقولون. مشكلة المشكلة ما هي؟ أن كلمة العلم اليوم أصبحت محتكرة لما معين من الموضوعات العلمية فقط وهذا خطأ. كلمة العلم اليوم أصبحت حكرا للقضايا الطبيعية. العلم هو دراسة أمور الطبيعة تجربة ومشاهدة ورصدا بحيث نرصد واقعا محسوسا مشاهدا ثم نستخلص منه قانونا. اليوم اذا قيل العلم هذا معنى العلم عندنا. اذا دراستك للتاريخ ليس علما دراستك للتاريخ الطبيعي ليس علما دراستك لكل ما يمكن ان ياتي به المستقبل ليست علما دراستك لأشياء موجودة ولكنها غائبة عن حسك ليست علما. إذن العلم ما هو؟ العلم هذا الشيء الصغير الذي يتناول القضايا الطبيعية. هؤلاء الذين صغروا حجم العلم وجعلوه بهذا الشكل، طبعا عندما جعلوا من هذا العلم مصباحهم الوحيد، هذا العلم لا شأن له بالمعجزة. إذا سألنا رجلا يحمل شعلة هذا المصباح الذي يغطي القضايا الطبيعية فقط أي المرئية فقط، يعني الخاضع على الجسم، وسألناه ماذا يقول عينك عن نبع الماء بين أصابع رسول الله، يقول هذا الموضوع لا يتعلق بالعلم. ماذا يقول عينك عن صعود رسول الله صلى الله عليه وسلم والعروج به إلى السماوات بدون طائرة نفاثة وبدون صاروخ؟ يقول العلم لا يتحدث في هذا الموضوع. طيب ما رأيك بانشقاق القمر؟ أبدا العلم لا يتحدث في هذا الموضوع. ما رأيك ببصاق سفل منه علي رضي الله عنه بعد أن كانت عيناه رمضايتين؟ العلم لا يتناول هذا الموضوع، طبيعي بيقول العلم لا يتناول، لأنه يصغر ويصغر ويصغر صار العلم قد البيضاء. العلم هو عبارة عن أدرس هذا الماء إذا ازدادت حرارته إلى ملايين أصبحت حرارته 100 وخرة وصدت هذه الظاهرة. هذا الماء من أي شيء مركب؟ نعم أي جسم من الأجسام إذا ارتفعت حرارته مدت أم تقلص يسجل ذلك. زوايا المثلث كم يعني تساوي من درجات الدائرة؟ هذا هو العلم. شيء مرئي أرصده وأتتبعه ثم أسجله عندي، العقل لا شأن له في هذا، وإنما الحس هو الذي يتحرك. هذا هو الذي يسمى العلم. هذا العلم موضوعه يبدأ متى؟ عند ظهور وضع المادي، عند تجلي أمر طبيعي. عندئذ يحمل هذا العالم أجهزة علمه ويركض ليدرس هذه الظاهرة وليعللها ويحللها ويستنبط منها قانونا. نعم هذا ما يصنع. إذن هذا العلم يتبع معلوما ويتبع واقعا طبيعيا. عندما أقول لهذا الإنسان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفجر الماء من بين أصابعه، طبيعي عندما إذا أراد أن يرجع إلى قاموس علمه هذا يقلبه، ما حصل هذا، ما حصل هذا. الماء ما بيمضي بالعاده من بين الأصابع يركض. أيضا غير ذلك من المعجزات يركض، لكن ماذا تقول له؟ هنا يظهر جهل يتفاهت هذا التصور. عندما أقول لهذا الإنسان أرأيت إن الطبيعة التي تدرسها قام نظامها على أن تكون الأشجار لها موت موسمي في كل عام مرة، هذا الموت عبارة عن 4 أشهر أو 6 أشهر يتحول هذا النبات الأخضر إلى حطب يابس. رأى العالم هذا فحلله وعلله ورصده عنده. بعد 6 أشهر تتمغط الحياة مرة أخرى في هذا الحطب اليابس وتعود إلى الحياة. هذا يحلله ويعلله، انتهى الأمر، ما عاد في إشكال. الإنسان عندما يموت بالطبيعة، أنا لا أقول باري عز وجل مزارعة له، طبيعة قضت أنه إذا مات ما عاد له حياة ثانية مثل النباتات، خلاص مات انتهى. لو أن إنسانا قال والله في واحد بعد لما جاء مرة أخرى كما يظهر من نبات من القبر لا أنكر، ولكن هذا مو معقول. طيب ليش مو معقول؟ لأنه يلاحق الطبيعة اللي ماشي بشايفها، وجد أن الطبيعة ليست قائمة على هذا المنيان. إذن تصور أن المستقبل لا يمكن أن يحضر هذا الأمر. لكن أنا أقول لو أن الله قدر أن يكون للإنسان هو الآخر موت موسميا كالنبات تماما، بحيث إذا مات الميت يدفن من بعد ست سنوات، بعد ست سنوات مثلا، بعد ست سنوات تنزل ينزل مطر من نوع معين في نقاط معين على هذه الأجداث، وإذا بشيء تفجر من رأس القبر أو من أسفله، وإذا بشيء لب تصاعد ثم تصاعد، وإذا به شكل إنسان، وبعد حين قذفت فيه الحياة ثم انفصل عن قبره وعاد إلى داره. لو أننا خلقنا وقد تعودنا على هذا المنظر، ماذا كان يقول العلماء؟ كنا نشوف أن يدرسوها بكلية العلوم، كنا نجد أن هذه القضية تدرس كظاهرة طبيعية في كلية العلوم، لا غرابة. إذن الأمر عائد إلى الواقع الذي أقامه الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء جعلوا أنفسهم سجناء لهذا الواقع، وتصوروا أن رب هذا الواقع لا يستطيع أن يبدل أو أن يأتي بشيء آخر ونظام جديد. موعدنا إن شاء الله بإتمام هذا البحث نفسه في درس قادم من أحيان الله.